لله على الإسلام المولى والعز والسلام الصلاة والسلام أبدا تشمل خير خلقه محمد الحمد لله.
نستغفر الرحمن بالأسحار ونستجير من عذاب النار، وهذه بوادر السعادة عند الذين أخلصوا العبادة، وهذه بوادر.
الحمد لله خلقنا لعبادته ويسر لنا سبل طاعته، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وعظيم الأمة محمد بن عبد الله وعلى آله ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين. أيها الأحبة المستمعون في كل مكان، بالتحية والمحبة نلقاكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي البيوت الآمنة. كنا معكم في حلقتنا الماضية وطاب حديثنا بصحبتكم، ووضعنا معكم حديثا للنقاش حول الإنترنت إيجابياته وسلبياته، وأطلقنا معا صفحتنا على الفيسبوك تحت عنوان إني أخاف الله داش إذاعة القرآن الكريم، التي حملت وستحمل معها بإذن الله تعالى كل جديد ومفيد لنا ولكم لأبنائنا وأبنائكم، وجعلنا لها شعارا استوحيناه من سورة النساء، وهي قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، حيث إن تمام الآية ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. نعم، هكذا يحب أن يرانا أعداء الإسلام بل أعداء الأخلاق والقيم، أن نميل ميلا عظيما. نسأل الله تعالى لنا ولكم العصمة من الوقوع في الأخطاء والزلل، ودعاؤنا أن يحفظ الله تعالى أبناءنا وأبناء وبناتنا، وأن ينزل عليهم لباس التقوى ذلك خير. نكمل في هذه الحلقة ما بدأناه من نقاط متعددة حول الإنترنت مع ضيوفي هنا في الاستوديو، الدكتور محمد بشارات مدير مركز المحترف للتنمية البشرية، وإلى جواري كذلك الأستاذ أحمد شرايعة الخبير في الكمبيوتر والشبكات والحاصل على شهادة التميز من شركة مايكروسوفت العالمية، وكذلك فضيلة الدكتور غسان بدران أستاذ التفسير في كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية. أرحب بكم جميعا، مرحبا دكتور محمد، مرحبا أخ أحمد، مرحبا دكتور غسان، نورين الاستوديو وحياكم الله، أهلا وسهلا بكم. الله يبارك فيكم. يعني اسمحوا لي أن أبدأ مع دكتور محمد بشارات، وهو ضيفنا الجديد القديم حقيقة. دكتور محمد، يعني سبحان الله موضوع التنمية البشرية لابد أن يدخل في كل شيء، وأصبح يعني وأصبح يفرض نفسه طبعا أكيد للكلام الجميل الطيب المنمق والقرب حقيقة من النفس. لو بدأنا دكتور في موضوع الإنترنت، يعني الموضوع الإنترنت موضوع واسع جدا كبير جدا، له تشعبات كثيرة، نحاول إن شاء الله أنه نلملم تشعباته المختلفة ونتحدث عنه وعلى تأثيره حقيقة على بيوتنا. ابتداء دكتور محمد، يعني الإنترنت بالتحديد وتأثيره على البيت المنزلي، بيت الأسري، يعني كيف كان العالم قبل أو الأسر قبل الكمبيوتر، وماذا أصبحت بعد الكمبيوتر، ماذا كانت قبل الإنترنت وماذا أصبحت بعد الإنترنت، وخاصة أنه هذا الإنترنت قد غزا معظم البيوت، والشريحة الأكثر استخداما للكمبيوتر والإنترنت هي الشريحة الشباب، وربما أحيانا الأطفال يعني أكثر من الوالدين، فما مدى تأثير الإنترنت على البيوت؟ بارك الله فيك.
يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبداية أشكر لكم هذه الاستضافة وأشكر حضوري مع أستاذنا الدكتور صالح غسان والإخوة الكرام، يعني حياكم الله جميعا. بالحديث عن الإنترنت، بصراحة الإنترنت بشكل عام أنا واحد الناس أعتبرونها ثروة إلكترونية حديثة. الإنترنت هي ثروة جديدة وثورة في نفس الوقت لعالم الاتصال والتواصل، لكن حقيقة تفضلت في أن هذه الإنترنت باتت أداة لسحب الناس وسرقتهم عن أبنائنا. يعني حينما نتحدث اليوم كما يتحدث علماء النفس أن الذي يجلس على الإنترنت، ولما بقول إدمان يعني أنت عندك عادة على شيء أكثر يعني بشكل مستدام، أنك أنت إذا كان في الأسبوع الواحد تجلس على الإنترنت أكثر من 20 ساعة تسمى في مصطلح علم النفس أنك مدمن على الإنترنت.
أكثر من 20 ساعة؟
أكثر من 20 ساعة
قربنا يعني.
كثير من الناس الذين يجلسون على الإنترنت جلسة طويلة وخصوصا في مواقع الدردشة والفيسبوك والآخرين من هذه المواقع التي تكون في أمور ليست لها قيمة بقدر ما تكون. يعني أنا لا أتحدث عن ناس باحثين علميين، لا أتحدث عن أناس يبحثون بتخصص، ولا ناس مبرمجين، إنما أتحدث عن الذين يلهون على الإنترنت، يضيع أوقاتهم على هذا، على هذه الوسيلة التي لابد أن تكون، مفروض أن تكون وسيلة علمية.
نعم.
بات الإنترنت حقيقة يسرق الأبناء، يسرق الآباء في بعض الأحيان، ويسرق الأمهات.
نعم.
يعني اليوم في كثير من الإحصائيات حينما تقرأها تنظر مدى خطورة هذا الإنترنت، مدى خطورة هذه الأداة التي للأسف لم نحسن استخدامها، لم نحسن توظيفها في رفعة المجتمع وتطويره، خصوصا حينما نتحدث على أمة تريد أن تتحضر، أمة تريد أن تنهض.
بالعكس أحيانا يستخدم بشكل سلبي
للأسف الشديد، ويستهدف شبابنا من خلال هذه الوسيلة حينما تضيع أوقاتهم وتضيع أعمارهم وفراغهم على هذا الإنترنت. خصوصا أن الإنترنت يعني كوسيلة يعني له أكثر من أمر، يعني يعطي للشاب خلينا نقول راحة نفسية أكثر. فالإنترنت هي أداة سرية، فيها تقدر أنت تدخل على صفحة وتنتحل شخصية لإلك، خصوصا أصحاب انطوائية الشخصية اللي بيحبوش يعرضوا أنفسهم.
نعم.
فهي وسائل راحة لهم، يعني بيقدر يعمل الفيديو
ينفس يعني بمعنى
للأسف
بمعنى.
نعم. ولذلك يعتبر في دراسات كثيرة أن الناس الذين عندهم انطوائية وابتعاد عن المجتمع بيذهب للإنترنت وبيقضي فيها كل وقته وبيقضي فيها كل حاجياته، وبيستطيع يتسوق في الإنترنت ويأخذ ما يريد بالإنترنت ويدخل إلى المواقع التي تضر وتقتل وتدمر مجتمعه
وأحيانا يعني يتجه بالاتجاه الإيجابي ويستفيد، يصبح يكون عنصر مستفيد، وأحيانا للأسف.
نعم.
يعني يكون عنصر سلبي،
هناك العنصر
مع والهدم.
صحيح. العنصر الإيجابي أنه اليوم أصبح الإنترنت عالم التعلم.
نعم.
أصبح جامعتك في بيتك ومدرستك في بيتك ووسيلة التعليم في بيتك.
نعم.
يعني نستطيع أن نقول سلاح ذو حدين.
نعم.
تستطيع أن تأخذه بالمعنى الإيجابي، وحقيقة في هناك قفزات نوعية في تعليم خلال الإنترنت وتدريس الطلاب والأبناء، واليوم هناك مدارس في أوروبا وجامعات في أوروبا وأمريكا حتى تدرس من خلال الأونلاين والتدريس.
نعم.
بهذه الطريقة وهي وسيلة حديثة. وهنا قد نكون كمان نقول أنه جانب سلبي للأسف، أنه يسرق أبناءنا وأوقاتهم.
نعم.
خصوصا في تضييع هذه الأوقات،
وأحيانا يستخدم في يعني نشر أخبار كاذبة، اقتطاع.
نعم.
يعني للأسف
تقويل الناس ما لم يقول.
نعم.
اليوم الناس للأسف، وهي ملاحظة بعد إذنك.
نعم.
يعني حتى لا أخذ وقت الزملاء الكرام، إنه اليوم في بعض الناس يجتزئ الكلام. يجتزئ الكلام، تعرف اليوم حتى للأسف حتى عبر الإذاعات وعبر هذا في النهاية عصر التطور هذا وعصر التكنولوجيا، في بعض الناس يجتزئون كلامك ويوظفونه بالطريقة السلبية. لذلك اليوم وصيتنا لهم، أرجوكم لا تجتزئوا كلامنا، لأنه في النهاية بعض الناس ممكن يقول لك ما هو قال الله ولا تقربوا الصلاة، كمل يا صديقي حتى لا تجتزئ فتتهم وتقع في المحظور. يعني
بارك الله فيك. يعني أستاذ أحمد، الحقيقة وأنت خبير في موضوع الكمبيوتر، وأكيد تقضي ساعات كثيرة وراء الكمبيوتر لك أو أمام الكمبيوتر.
نعم.
لكن إن شاء الله فيما يفيد يعني.
آمين إن شاء الله.
أكيد طبعا بعد شهادة التميز مايكروسوفت لازم يكون هذه قضيت فيها ساعات طويلة
إن شاء الله. نعم.
بالنسبة لموضوع استغلال الوقت في الكمبيوتر، لأن نتحدث تقنيا، يعني أنا عندي كمبيوتر في البيت وعندي إنترنت، لكن حقيقة أشعر نفسي، أنا أتحدث عن نفسي شخصيا، إنه أحيانا كثيرة لا أستطيع أن يعني أبحث عن شيء مفيد. يعني أحيانا أجد شيء مفيد، ممكن برنامج أنزله، ممكن مقطع من مثلا درس فيديو مثلا أسمعه، لكن بالمحصلة النهائية بحس حالي أني أنا ما استفدت بالمقارنة مع الوقت اللي أنا قضيته، فضلا عن أنه الإنسان يقضي وقته في شيء غير مفيد. يعني تحدثنا عن الطرق السهلة والميسرة في موضوع الوصول إلى البرامج عبر الإنترنت.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه ومن والاه. بداية نقول عن مواضيع الإنترنت التي نستفيد منها.
نعم.
أولا، لكل إنسان تخصصه وغايته المراد تنفيذها على الإنترنت.
نعم.
فبالتالي لا نستطيع أن نجمع كل أولئك المختلفين على موضوع واحد. أي بالتالي فهنالك مواضيع متعددة، مثل دروس تعليمية خاصة بتعليم الرياضيات مثلا والعلوم واللغات، مثلا من يكون له انتماء ديني يذهب إلى دروس فقه وحديث وتفسير ومواد أخرى مثل مواد ثقافية وأمور لغوية، هذه نستطيع أن نبحث عنها من خلال الإنترنت، بالتحديد من خلال محركات البحث الموجودة على الإنترنت. من هذه المحركات جوجل، مشهور جدا، هذا محرك بحث، أشهر محرك بحث موجود على الإطلاق على الإنترنت. ويوجد هنالك محركات بحث أخرى مثل بينج مثلا، محرك بحث اليوتيوب الذي يعمل على البحث على مواد الفيديو، المواد المصورة. ولكن كما تعلمون أن عندما يقوم الشخص بالبحث عن هذه المواد المفيدة بداية، يكون قد دخل على الإنترنت ليقوم بالبحث عن ما يريد من مواد مفيدة، من دروس دينية مثلا أو دروس تعليمية أو دروس رياضية إلى آخره من الأمور التي ينتمي إليها ويريد أن يبحث عنها، يجد أن هنالك بعض الأمور التي تظهر خلال بحثه. هذه الأمور إما أن تكون مثلا أفكار غريبة، نعم
قد تكون صور أحيانا،
نعم قد تكون صور، مقاطع فيديو غير مرغوب فيها، مثلا مواقع إباحية. الفضول الذي يكون عند هذا الشخص الذي لا يريد بالبداية أن يدخل على مثل تلك المواضيع يدفعه فضوله إلى استطلاع مثل هذه الأمور.
نعم.
وهنا يأتي دور الحماية والوقاية التي سوف نود أن نتكلم عنها في هذه.
وعدنا أنه إن شاء الله تعالى أنك تعطينا مزيد من تعليم برامج الحماية بقدر المستطاع طبعا، وأنت قلت يعني جملة غاية في الأهمية في الأسبوع الماضي، أنه لا يمكن أنه إحنا نعزل تماما 100% موضوع الحماية والرقابة. وبيظل في جزء راح الآن حدثنا عنه الدكتور غسان اللي هو الجزء الدين العقلي، لكن احنا بنحاول قدر امكاننا ان شاء الله انه نضع يعني بين يدي المستمع كل شيء يحتاجه في هذا الموضوع. يعني ذكر بمتابعة صفحتنا دائما اللي على الفيسبوك اللي اطلقناها وهي اني اخاف الله اذاعة القرآن الكريم. دكتور غسان الان يعني كما قال اخونا احمد انه لا يمكن ان تمنع الانترنت او تمنع ما لا ترغبه من الانترنت تماما بشكل 100%، تبقى هناك مساحة تتعلق بالعقيدة وتتعلق بالرقابة الذاتية. الحقيقة أضف إلى ذلك أنه ممكن أنه ابنك مثلا أو ابني يتوصل إلى الشفرة اللي فك فيها الرمز، ممكن أنه ينتقل بدل ما يكون على الإنترنت ممكن يروح على الفضائيات مثلا، بعدين ممكن يروح على الجوال، وهذا طبعا الجوال يعني من برضو من المصائب. يعني الآن دور الرقابة الذاتية الحقيقة عندما يعلم المسلم أنه النظر إلى المحرمات وإلى العورات هو أمر محرم، كيف نعزز هذا المفهوم عند الأسر، وكيف الأب بده يوصل هذه الفكرة لابنه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، حقيقة نحن نتكلم بهذا التأثر نتيجة السرعة في الوصول للمعلومات في هذه الاكتشافات الحديثة، لكن الموضوع هو نفسه على مر التاريخ.
نعم.
يعني عندما نقول أن الإنسان يبحث عن الحرام أو يبحث عن الحلال في كل زمان هذا متوفر وهذا متوفر، لكن توفره في مجتمع يختلف عن مجتمع آخر. الآن الإشكال السرعة في التوصل،
نعم في الوصول،
نعم، فلذلك الواحد قد يقول يعني كأن الأمر أصبح أكبر من طاقته، حقيقته ليس أكبر من الطاقة. الآن أي إنسان عندما يريد أن يتناول الطعام هو يرى أصناف الطعام أمامه، فإذا كان الطبيب قد نبهه أنك أنت ينبغي أن لا تأكل طعام فيه سكر كميات كبيرة أو نهائيا، الآن أصبح هو طبيب
نفسي.
مع أن الطعام متوفر وبكثرة، أينما تجد سيجد هذا الطعام. هل أعطيه كمثال؟ إذا نحن لا نيأس أمام هذا الأمر أنه حصل بهذه الكثرة، وكما ذكر بعض الإخوة لأن أصل الأمور المفيدة بإمكانك أن تصل إليها بنفس هذه الطريقة. ثم الآن يعني لاحظ التسارع في قضية هذه الاكتشافات، وأنا لا أتحدث في الناحية الفنية الإخوة يتحدثون عنها، لكن جعلت وجود الحلول لاحق. يعني انتبه المتخصصون في كل المجالات لوجود هذه المشاكل، بدل أن يلاحقون في إيجاد الحلول، لا نستغرب أن وجد حلول دولية بعد ذلك بحيث يصبح من الصعب الدخول إلى أي موقع يريده الشخص. على كل حال، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذرة. الآن أنا ماذا في رأسي؟ هذا هو الذي يوجهني، ماذا في قلبي، هذا هو الذي يحميني. إذا عدنا إلى التربية الإيمانية الدينية، هي تحميني من هذا العالم الجديد ومن العوالم الأخرى، إنجاز التعبير القديمة. لا نريد أن نشعر أن هناك حرب جديدة منفصلة عن الموجود في المجتمع أصلا. يعني ربما الأمور السيئة التي يراها الإنسان الآن على هذه الأجهزة وهذه الاكتشافات الحديثة كانت تتيسر للآخرين عمليا في مكان آخر.
صحيح.
فهي من جانب، يعني من جانب أقل ضرر.
نعم.
رغم انتشارها الواسع، من جانب أقل ضرر. لا نريد أن نهون، لكن أيضا لا نهول.
نعم.
إذن يمكن السيطرة على هذه الأمور. ثم تصور الآن، ربما البعض يستغرب من هذا الكلام الذي أقوله، نتيجة أحداث معينة في بلاد معينة قد تقطع الكهرباء.
نعم.
وتقطع هذه الشبكات نهائيا، فيتوقف هذا الأمر. ربما يقول بعض أن لا، هذا لا يمكن أن يحصل. قد يحصل بكل سهولة، تحدث عدد ما وحدث في بعض البلاد ويعود لنقطة الصفر، فيبقى الآن الرقابة الذاتية. فأقول يعني أنا أعطيك من تجارب بعض الأهل مع الأبناء، هم يثقون بأبنائهم بحيث أنه لو دخل الابن الغرفة وأغلق الباب أو البنت لا يمكن أن يفتح إلا على شيء مفيد. نتيجة أنه التربية أصلا حاضرة وجاهزة.
لكن هذا يعني هذا يسبق مشوار طويل
قطعا. نعم.
من التربية وزراعة القيم في داخل الأطفال، ولا مش سهل يعني، لأنه الفضول تحدث عنه أخي أحمد، أنه أحيانا الإنسان لا يتعمد أنه يذهب إلى مواقع مثلا إباحية أو مواقع سيئة، لكن لأنها بتطلع أمامه الفضول يدفعه، وهي أولها يعني أولها زي ما قالوا رؤية مرة واحدة بعدها بصير.
أستاذ محمد، هذه المتابعة هي التي نتكلم عنها.
نعم.
ليست لهذه القضية فقط، لاحظ هناك من الأباء من خسر الابن أو البنت بأنه لم يعد مسلما أصلا.
صحيح.
ليس. نعم. بسبب هذه الأجهزة وليس بسبب النت، إنما بسبب أصحاب السوء، بسبب تقليد للآخرين في مبادئهم إلى آخره. فالقضية مش خسران ابن أنه ينظر إلى.
نعم.
موقع أو أنه يضيع وقته، قد يخسر كل ابن، يخسر دينه أصلا.
نعم. حقيقة يعني جميل في شيء للدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله، أنا يعني أفخر أن أذكره في مثل في موضوع الحدود. يعني مرة مثل الحدود كيف أنت تلتزم الحد. قال لو أنت سائق شاحنة وتحمل هذه الشاحنة مثلا حمولة 50 طن، فجيت أنت على جسر ممدود على هو كبيرة جدا تحتها يعني قاع لا يكاد يرى، ومكتوب على بداية الجسر أقصى حمولة 30 طن. فقال يعني هل تتصور أنه سائق الشاحنة راح يطلع يمين وشمال ويمر ولا راح يرجع؟ لأنه هذا ما بده رقيب، ما بده شرطي، لأنه هذه حدود الله عز وجل وضعها إليك حفظا لنفسك. يعني حتى لا تحتاج إلى شرطي نقول الله طلع يمين وشمال بعدين يمر، لأنه بيعرف أنه مروره سيودي به إلى الهوية. طيب دكتور محمد، يعني أعود لك بموضوع تأثير يعني المواقع السيئة والإنترنت السلبي. أنا ما بدي أظني أركز على موضوع المواقع الإباحية بالتحديد، لأنه ممكن يكون موضوع في مواقع إباحية ممكن يكون موضوع إنترنت سلبي. يعني ممكن أعتبر الألعاب والإدمان عليها بشكل طويل سلبي.
صحيح.
ممكن أعتبر الأمور
الفكرية
سلبية. ممكن أعتبر الأمور مجلات اللي هي مجلات الموضة والأزياء والأشياء دي برضو إنترنت سلبي. كل هذه بالتحديد، كل هذه ما تأثيرها على عقل الإنسان؟ يعني أنا ممكن أقول إنه الإنسان بعد ما يقعد فترة طويلة على الإنترنت تمتد إلى أشهر ممكن أن يصل له غسيل دماغ بطريقة معينة؟
يعني بصراحة نعم ممكن. يعني هذه المسألة اللي لابد أن نركز عليها. هناك.
نعم.
حقيقة خمسة مؤثرات على الإنسان، أو نسميها مبرمجات إذا كنا نتحدث في.
نعم.
في لغة الكمبيوتر، بمعنى شيء يبرمج الإنسان بشكل خاص.
نعم.
حينما يتعرض لها، من هذه المبرمجات رقم واحد الإعلام. الإعلام ببرمج أولادنا اليوم فيؤثر عليهم.
نعم.
جزء من الإعلام اليوم هي الثورة الإلكترونية اللي موجودة، سواء كانت عالم الإنترنت أو المواقع الموجودة بكل تفصيلاتها، هي بتبرمج أولادنا.
نعم.
كما تفضل الأستاذ دكتور غسان قال الصاحب ساحب.
نعم.
المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أكيد هو سيؤثر عليه. المدرسة مؤثرة.
نعم.
المجتمع مؤثر، وأكيد الأم والأب مؤثرين. هذول المؤثرين على شخصية هذا الإنسان أو هذا الشاب أو هذه تلك الفتاة، لأنه يتأثر. حقيقة اليوم الإنترنت يؤثر. أنا حتى مناش نبالغ، بس في المقابل حتى نتحدث عن أرقام.
نعم.
لما تتحدث عن أرقام، لا الإنترنت
الإحصائيات جميلة
نعم.
جدا
نعم. الأرقام تتحدث بلغة كبيرة جدا، حينما تعلم أن هناك تقريبا 12% من المواقع المنتشرة على مستوى العالم هي مواقع إباحية، حينما تجد أن 70% من الأشخاص الذين يقفون على الإنترنت 70% تعرضوا إلى صورة إباحية غصبت عنهم أرادوا ولا ما بدهمش.
70%
نصفهم يتقبل الفكرة ويبحث عنها، لأنه الإثارة هاي مسألة للأسف حرب، وأنتم بتعرفوا الآن ديننا حارب هذه المسألة، لأنه الشهوة حينما تتملك الإنسان يتخلى عن إنسانيته. لذلك الدكتور مصطفى السباعي لما قال الإنسان حينما يصل فيه لمرحلة أن الشهوة تتحكم فيه أولئك كالأنعام بل هم أضل في النهاية، يعني يدخل في عالم غير عالم الإنسانية، عالم الرقي، عالم تحديد الخيارات، عالم أن يستطيع أن ينتقي. هذه مسألة حساسة. لذلك اليوم الإحصائيات لما تتحدث أيضا متصفحين للإنترنت من الأطفال، متصفحين الإنترنت من الأطفال اللي عمرهم تقريبا 11 سنة يتجاوزوا أرقام 36% في بعض دول العالم، وهذه مسألة خطيرة، في بعض الدول 50%. هذا التصفح، هذه الأرقام بتخلينا نفكر كم هو الأمر خطير، بحاجة أن نقف وقفة جادة في التعامل مع هذه الأرقام وهذه الإحصائيات. حينما تجد نسبة الرجال الذين يدخلون مواقع إباحية للأسف في عملهم 20%، هذه إحصائيات عالمية بتخليني أوقف تماما أتحدث مع نفسي كيف أتعامل مع هذا الأمر. أحد الدراسات قامت فيها جامعة تكساس في الولايات المتحدة بتقول، وهذه جامعة مسيحية على فكرة، قال كلما زادت فترة مشاهدة الرجال لهذه المواقع للأسف تدهورت نظرتهم إلى المرأة، واعتبروها مسألة المرأة شهوة، مش المرأة تلك الأم المربية. نعم. هذه المرأة التي لها مكانة في
وكأنه الجنس نفسه، الجنس الأنثى يعني كجنس تسقط من عينه، من عين الرجل.
هذا اللي خلانا نتحدث أنه حقيقة هناك خطر.
نعم.
موجود على أولادنا على أبنائنا، اللي تفضل فيه دكتورنا لابد أن يكون هناك الدافع والرقابة الداخلية.
نعم.
هذه التي يزرعها هو الأب والأم ابتداء. يعني الذي يزرع هذا الدافع هو دور الأم والأب في زرع هذا الدافع الداخلي.
نعم.
هو الذي هذا الإنسان الذي يرى هذه اليافطة. ما في ناس اليوم أستاذ محمد بمشوا بشوف على الجسر إنه ممنوع تمر بمر. وبنزل بالهاوية. وبتفرقش معاه يعني في النهاية، لأنه عناده السلبي بوصله إنه ينهار. وكثير من الشباب اليوم اللي كنا نشوفهم نجلس معهم جلسات في علاجهم انه اخذ خيار خاطئ، قد نصحته وقفت مع مرة واثنتين وثلاثة، لكنه دافع السلبي جعل منه أن ينهار ويدفع ثمن غير عادي في هذا العالم، لأنه موضوع ليس سهل. أنا باعتقادي في هناك خطر، هناك أموال ومليارات تدفع لتدمير الشباب، مليارات تدفع لتدمير الشباب. لما أنت بتعرف التجارة على الإنترنت تصل إلى مئات مليارات الدولارات.
صحيح.
تدفع من أجل هدم الشباب، وتحديدا الشباب المسلم. إنه في النهاية نحن
كمسلمين
لابد نكون واعيين لهذه الخطر.
يمكن السهولة في قضية التجارة على الإنترنت إلها حد سلبي وحد إيجابي.
الأخ أحمد حكى مسألة كثير مهمة، إنه اليوم أنت لا تستطيع أن تحد من الإنترنت مهما استخدمت كافة الوسائل. يعني السعودية اليوم كدولة هي العاملة يعني حد لموضوع المواقع الإباحية. كل هذا الأمر، وهناك خروقات وهناك طرق وهناك شركات يعني تقدم برامج للأسف وتدفع أموالا من أجل إفساد شبابنا.
وبرضو في نفس الوقت يعني تقوم بهذا العمل للربح الداخلي، يعني
طبعاً أرباح، يعني الأرباح السنوية للمواقع الإباحية 4.9 مليار سنويا. 4.9 مليار هذه أرباح سنوية لمواقع إباحية. يعني تتخيل تحكي عن ميزانية دول مش دولة.
أخي أحمد، يعني الآن تحدثنا قبل قليل عن موضوع الوقت وضبط الوقت، لكن ما هي الطريقة لضبط الوقت من ناحية إلكترونية عن طريق برنامج؟ يعني مثلا أنا حابب يكون عندي عند أبنائي، يعني بعرفوا أنه الساعة مثلا 6 هذا مخصص للكمبيوتر.
نعم.
مثلا من 6 للـ7، هل هناك طريقة برنامج معين مثلا ممكن أني أنا أنزل على الكمبيوتر يضبط هذه المسألة؟ حتى كمان أيضا بتعودهم كسلوك إنهم بدون وجود الأب، إنه الأب قالكم روحوا شغل الكمبيوتر أو قالكم اطفوه، هو لحاله كسلوك يعتاد مع الوقت، يصبح معه سلوك في المستقبل بصير عادي من غير رقيب.
نعم.
فهل هناك يعني مثل هذه البرامج؟
نعم، يوجد هناك برامج لضبط الوقت المستهلك والمستنفذ في استخدام الحاسوب الكمبيوتر. ولننتبه أن الفئات التي تستخدم الكمبيوتر
والتي تبذل أوقاتها على هذا الحاسب الآلي هي فئات متعددة، يعني نقول فئة الأطفال مثلا والشباب ويعني بالغين وغير بالغين. أما بالنسبة لغير البالغين فنستطيع أن نضبط هذا الوقت عن طريق البرامج، بأن نأتي في ببرنامج، وهذا متوفر كثير على الإنترنت.
ممكن نحكي اسمه يعني؟
نعم سوف نذكر أسماء ونضع بعضها على
الصفحة،
على صفحة الفيسبوك. نعم. إذن نقول هذه البرامج متوفرة كثيرا على الإنترنت لضبط الوقت بالنسبة لغير البالغين للأطفال. والبالغين يعني إحنا مجرد لو جبنا مثلا منبه، برنامج منبه، أنا عيرت البرنامج هذا لمدة ساعتين لأنه يكفي هذا الوقت لما أريد على الإنترنت، ويعني أعمل على تحديد هذا الوقت. فهذا برنامج المنبه بعد ساعتين برني اللي بعطيني أليرت، بعطيني تحذير أنه أنت انتهى الوقت اللي حددته على الكمبيوتر.
بالنسبة لبرامج الأطفال يعني مثلا أنا بشوف أحيانا على بعض المحطات الفضائية الأطفال ممكن مثلا تجي فقرة مثلا تصبحون على شغلة زي هيك يعني بتشجع الأطفال، هذا ممكن نجده في برامج الوقت اللي ممكن
نعم موجود حددها. موجود أيضا برامج إسلامية.
نعم.
هذه البرامج تأتيك بمثلا تنبيه وقت الصلاة، مثلا تنبيه حديث، تنبيه موعظة، لكي تبقى على اتصال مع أولا مع أهلك، مع الأوقات المحيطة بك إلى آخره من هذه الأمور. هذا بالنسبة لغير البالغين. أما بالنسبة للبالغين فلا تستطيع أن تضبط مثل هذا عن طريق برامج لأنه يقوم بإلغاء هذا البرنامج مثلا بكل سهولة، معه كلمة المرور الخاصة بهذا البرنامج وإلغائها، لكن الدافع يكون نفسي. يعني ذكرت لو حتى انه نحط احنا برنامج منبه على الكمبيوتر انه ساعتين هذا تكفي لي لاستخدام الكمبيوتر، بعد ساعتين بعطيني الاليرت. اذا كان الدافع الشخصي عندي جيد وشخصيتي قوية، سوف يتكلم ان شاء الله الاخ الدكتور محمد عن هذه المسألة، فانا التزم بهذا الضابط الذي وضعته لنفسي. اما من ناحية اخرى ذكرنا كيف نستطيع أن نحمي أنفسنا من المواقع التي تبرز لنا من خلال تصفحنا للإنترنت. ذكرنا أنه إحنا لما واحد بده يبحث عن برنامج أو موضوع أو درس ديني إلى آخره، نرى أن هنالك بعض الأمور التي تأتي بجانب،
خاصة مثلا في محركات البحث عن الفيديو، يوتيوب وغيرها،
الفيديو والجوجل بشكل عام. إلى آخره. هنالك خدمة أمان موجودة خاصة على موقع اليوتيوب، وسوف نضع كيفية تفعيلها بالضبط على صفحة الفيسبوك إن شاء الله سبحانه وتعالى.
يعني هذا الأمان إذا أنا مثلا فعلت هذا الأمان بيعطيني أمان على صفحتي اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر.
نعم، هذا يكون بالكمبيوتر الخاص الذي تفعل عليه هذه الخدمة. أي مثلا أنا معي لابتوب وأنا زلمة طبعا أنا أثق بشخصيتي، أنا ما بدي أروح على المواقع الإباحية، بس أنا بخاف من الفضول اللي بيجي لإلي، فأنا بفعل هذه الخدمة.
هاي كلمة بخاف من الفضول مهمة، هاي خلنا يراد تسجل عندك يا دكتور محمد عشان نحكي عنها بعد شوي. لأنه هذه بخاف من الفضول، هذه المصيبة.
ممكن أنا بديش أنا أدخل على خط الدكتور. الإيمان الخاص بي في تلك اللحظة يقل. ويعني يذهب بي الفضول إلى تلك الأمور. ممكن أن تكون موضوع يعني مثل ما ذكرت بالسابق، موضوع عن فكر معين، ليش أنا أضيع وقتي وأنا بحكي عن فكر مشبوه مثلا، شو بدي فيه أنا يعني بلزمنيش. فهي المسألة كيف نضبطها؟ إذن على اليوتيوب هنالك خدمة تسمى بخدمة أمان. نقوم بتفعيلها وتعمل على تقليل بنسبة كبيرة جدا من هذه الأمور. هذا بشأن مثلا محرك البحث اليوتيوب. بشأن محرك البحث الجوجل هناك خدمة برضو أمان. البحث الآمن تسمى البحث الآمن، بحيث أنه لا يفضل العديد من المستخدمين أن يحتوي البحث الخاص به على نتائج غير مرغوب فيها، مثل المواقع الإباحية مثل ما ذكرنا أو الأفكار الإلحادية.
خاصة يعني أنت الآن يعني قدح في ذهني، ممكن يكون أستاذ في الجامعة مثلا بده يورجي طلابه شغل معين ويبحث في الجوجل ممكن يطلع له أو في اليوتيوب. يعني فعلا الأمر محرج.
نعم. يعني هنالك بعض ملفات الدينية، دروس دين تكون موضوع على اليوتيوب مثلا أو على الجوجل، تقوم أنت بالبحث عنها وتظهر لك أمور أمور غير مرغوب فيها.
إذن هناك أمان على محركات البحث الفيديو ومحركات البحث العام اللي هي زي جوجل وغيرها.
ذكرنا أنه خدمة أمان على اليوتيوب، أذكر لمرة أخرى أن هنالك خدمة أمان يجب تفعيلها على متصفح اليوتيوب.
نعم.
وخدمة البحث الآمن على الجوجل.
نعم.
طبعا في مثل هذه الخدمات، طبعا بالإنجليزي اسمها سيرفيس، مثل هذه الخدمات موجودة على كل محركات البحث. يعني لو ذكرنا مثلا البنج، هذا محرك بحث، الياهو محرك بحث مثلا، هذه المحركات موجود عليها مثل هذه الخدمات، تقوم أنت بتفعيلها. هذا يستعمله الغرب لأنهم يعرفون
يعني هي
مدى خطورة هذه الأفكار.
إذا الشركات نفسها هي اللي وضعت هذه الخدمة، وكأنه أنت حتى تختار يعني
لحماية أنفسها. لماذا لا نتعلم كيفية أن نحمي أيضا أنفسنا من هذه الأمور؟
نعم.
أعود إلى متصفح الجوجل الذي هو أشهر محرك بحث موجود.
نعم.
هنالك خدمة البحث الآمن، وسوف بإذن الله نضع الرابط لكيفية تعليم الجميع كيف يعمل على تفعيل هذه الخدمة من خلال الجوجل. طبعا الجوجل له عدة برامج، من أهم البرامج الخاصة بجوجل الكروم، جوجل كروم. هذا برنامج متصفح خاص بشركة جوجل. أريد أن أنوه أن جوجل محرك البحث جوجل تعمل خدمة البحث الآمن له على جميع المتصفحات، أي يعني لو أتينا بمتصفح غير الجوجل كروم تمام، مثل الانترنت اكسبلورر مثلا، نستطيع بنفس الوقت أن نفعل خدمة البحث الآمن من خلاله وخدمة الأمان في اليوتيوب وإلى آخره.
تقصد أنه العنوان www.google.com لو وضع على أي متصفح آخر اكسبلورر أو غيره أو بينج أو بيك أو إلى آخره ممكن أن نستفيد من هذا الخدمة.
وهذا يشمل أيضا الموبايل.
نعم.
يعني الموبايل عليه مثلا أنظمة الماك أو أنظمة الأندرويد، هذا نظام تشغيل، وعندما تقوم أنت بالبحث من خلال هذا نظام التشغيل تستطيع أيضا تفعيل خدمة البحث الآمن من خلاله.
نعم.
من خلال جوجل نفسها.
نعم. بارك الله فيكم. أنا بحب أذكر السادة المستمعين أنهم بإمكانهم يتواصلوا معنا عبر هواتف البرنامج 0923311010 و05999510. كذلك بإمكانهم أنهم يتابعونا كذلك على صفحة الإذاعة على الفيسبوك، ويتابعوا صفحة الخاصة بالبرنامج اللي هي إني أخاف الله إذاعة القرآن الكريم، بمشاركاتهم واستفساراتهم، يعني على أن تكون استفسارات محددة في ما نتحدث فيه من المواضيع، لأنه مواضيع جدا مهمة وما بدنا يعني بدنا نستفيد من كل دقيقة في وقتنا. دكتورنا الفاضل دكتور غسان، يعني الآن من مجمل ما تحدث الإخوة الدكتور محمد والأستاذ أحمد، يعني ما هي الضوابط الشرعية اللي يمكن أنها تساعد الإنسان المسلم على منع أو على أن لا يكون عنده فضول؟ يعني أنا بنتحدث عن قضية الخوف من الفضول بس من الناحية الشرعية، كيف أنا أنمي هذه الناحية عندي، الناحية الرغبة كيف أنميها، كيف أعمل على زيادتها عندي على أساس أنه أنا ما أسير وراء صورة وبعدين الصورة تجر إلى صورة ثانية وهكذا مواقع وتنتهي لا سمح الله بشيء لا تحمد عقبه.
هذه القضية تحتاج إلى تمرين، هذه الممارسة العملية، المحافظة على العبادات تؤدي إلى هذه القضية إن شاء الله. لكن في قضية شيء بسموها حلاوة الانتصار. يعني الانتصار على النفس إن أنا حققت الآن شيء. كيف اللي بده يقدم الامتحان وحاطط إنه نجيب على النتائج ويحصل على النتائج بيشعر بحلاوة الانتصار، أو أحيانا أقل ما فيها الهروب من الهزيمة، يعني إني أخرج بأقل الخسائر. حقيقة هذه استحضارها يدفع الإنسان للعمل. ثم حقيقة السؤال دائما يطرح الإنسان بيطرحه على نفسه، ماذا بعد؟
نعم.
يعني ينزل كيف العامية وبعدين لوين بدأ أوصل؟ واحد عطشان وشرب مي مالح، هو وضع ماء في الفم لكنه حقيقة لم يرتوي، فيحتاج إلى أن يشرب مرة أخرى. بيبدأ السؤال وبعدين يشرب كمان مرة وبعدين لا يوجد نهاية. حقيقة محاسبة النفس بهذه الطريقة، طبعا نقول هذا الإنسان العاقل البالغ الواعي، أما بالنسبة للأطفال حقيقة لا يمكن، لا يمكن إلا قضية المراقبة والمتابعة، لأن لا يمكن أن يستوعب هذه القضايا. الآن الشعار اللي حكيناه بالإنسان على نفسه بصيرة، يعني الإنسان أدرى بنفسه ماذا يفعل، ماذا يقول. حقيقة لا يمكن الإجابة على سؤالك بواحد اثنين ثلاثة، تحتاج إلى وقت طويل، لكن والله تعالى أعلم. الالتزام بالعبادات تساعد الإنسان على مثل هذه الأمور.
نعم.
اسمح لي، نلاحظ إحنا الشباب والبنات والرجال والنساء الملتزمين بالعبادات، الإدمان الكامل مش موجود عندهم بسبب القيام بأداء العبادات.
نعم.
بيترك النت، بيترك الجهاز الحاسوب، بيروح على المسجد. بالنسبة للشاب، البنت تروح بتصلي، اللي بيتابع دراسته، كل هذا بياخذ من وقته. لكن المشكلة مين؟ اللي ما بيأدي العبادات واللي ما عليه دراسة. هذا طبعا هذا بيكون ضحية أكبر حقيقة. لكن الابن المهتم بدراسته الجامعية، المهتمين بالدراسة في المدارس، والآباء مهتمين بهذه القضية واللي بيأدي العبادات، زائد ليش الآباء ما يشروا أبنائهم أيضا بزيارات عائلية، أيضا برحلات، بإشغالهم بقضايا ثانية. يعني في آباء خلص كأنه بيشعر من النت ريحوا، هو هيك يظن،
يعني قام عن ظهره حمل،
ريحني من أولادي ومن بناتي، يحلوا عني، ما يحكوش معي، ما يطلبوش طلبات، ما يروحوش مشاوير، ما يعملوش أي شيء، وتركهم طبعا لهذا العالم اللي كما قلت هو مثل شرب من ماء مالح حقيقة.
نعم.
لكن لا نعدم، لكن قطعا لا نعدم الفائدة. نلاحظ إحنا هناك بعض الشباب وبعض البنات أدخلوا ناس في الإسلام عن طريق النت، دخلوا على مواقع واتصلوا مع ناس غير المسلمين وأدخلوا في الإسلام.
صح.
يتصلوا مع مسلمين وعلموهم الإسلام، يعني كما قلنا هذا الطريق كله شوك. لكن يتحسس الإنسان موضع قدمين.
نعم، بارك الله فيكم دكتور محمد. الكلمة هذه التي سجلتها عندك على الصفحة، في على الصفحة، هي الخوف من الفضول. يعني فعلا ممكن الإنسان، ممكن تكون معظم النجاحات أو الكوارث من بس فضول لأول مرة. يعني ممكن هذا الحكي في يعني علم البشري؟
يمكن، لأنه الفرنسيين لهم يعني خلينا نقول مثل جميل، بقول لك الفضول قتل الفأرة. هذا الفضول إذا كان فضولا سلبيا أكيد سيقتل الإنسان نفسه، خصوصا إنه هذا الأمر يراهن عليه أصحاب التوجهات السلبية، هؤلاء الناس الذين يريدون يهدموا مجتمعاتنا يراهن على الفضول. وهذا له علاقة على فكرة قوانين العقل. الإنسان بشكل عام بعقله الباطن لا يستطيع أن يميز بين الإيجاب والسلبي، والعقل الواعي الذي يميز بين الحلال والحرام، بين الإيجاب والسلبي. فأنت تتقبل الأمر من دون إدراك.
الممنوع مرغوب.
الممنوع مرغوب، وهذا أمر على فكرة يفسر بهذه الطريقة. صحيح. اليوم شركات التدخين للأسف حينما أرادت أن تعمم هذه الآفة، ولا شيء، راحت على ممثلة مشهورة وجعلتها بصورة موجودة وحطتها فقط، ما قالش الناس دخلوا، لكن بطريقتها بشكلها جعلت الناس تدخل. نعم. هذا الأمر يدخل إلى برمجة الإنسان وإلى عقله اللاواعي، وتدخل الصورة بدون إدراك، وسلبي أم إيجابي. هذه المسألة نستطيع أن نقول نعم، الفضول قد يقتل هذا الإنسان، قد يدمره، قد يأخذه إلى الهاوي إن لم يكن يحكم عقله. طبعا تحكيم العقل يأتي الإنسان في مرحلة البلوغ، لذلك كما تفضل الأستاذ الدكتور غسان لما قال نريد أن نوجه الأبناء، وهذه مسألة أهم، لأن الفضول بكل إنسان، كل واحد عنده فضول، قلت يراهن على هذا الفضول فممكن يقتله.
نعم.
تخيل في كندا علماء النفس أرادوا أن يدرسوا فئة الأطفال في عمر 10 سنوات، وخصوصا الأطفال الذين يعني يدخلون على المواقع الإباحية، وجدوا أن هؤلاء الأطفال بعد عمر البلوغ يفقدوا ثلاث أمور رئيسية في حياتهم. أول حاجة يفقد المتعة في الحياة، لأنه أخذ المتعة الخيالية، لأنه بنى متعته في الخيال.
نعم.
فقط على الصورة، فقط على هذا الفيلم، ففقد المتعة الحقيقية في الحياة، متعة الحياة، متعة هذه المناظر والحياة وطبيعتها.
المتعة بشكل عام، أنت تتحدث عن المتعة بشكل عام.
طبعا متعة في الحياة بشكل عام، المتعة في إنك تطلع مشوار، تروح، نعم، تشم هواء، يعني هذه المتعة التي هي مباحة لكل إنسان، يفقد هذه المتعة. الأمر الأخطر من ذلك أنها تصبح عنده اهتمامات قليلة، فيفقد الرغبة والدافعية، ويفقد الاهتمام، ويفقد الهدف اللي بده يحطه أمامه. والأخطر من ذلك للأسف تذهب عنده الإرادة، تصبح الإرادة عنده معدومة، وهذا أخطر. حينما تصبح الإرادة عنده معدومة، إذن يسلم نفسه لهذا الأمر. وهذا يذكرني دائما، أنا حينما أدرس هذه الدراسات وأطلع عليها أتذكر قول الله تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل. وبالفعل لما أنت تغيب هذا العقل، حينما أنت
لا تصل... متعب الحياة ولا إرادة ولا اهتمام
ولا اهتمام، تذهب الأهداف
ولا إنتاج
إذن سيصبح إن مين؟ مجتمع منهار مدمر، يستطيع أن يتحرك فيه هذا الذي يريد أن يتحرك فيه كحجر الشطرنج. هذا الخطر الذي نتحدث عنه. الأمر ليس بالموضوع الهين. لذلك هون أنا رسالتنا لابد أن تكون للآباء والأمهات، إنه تنبهوا هذه مسؤوليات ستسألوا عنها أمام الله ابتداء، ثم تنبهوا. ما بتيجي تحكي عن ابنك بعد ما تنساه 15-17 سنة، أنت مش مراقبه، مش موجهه، مش قدوة لإله، مش متابعه، مش واقف لإله يعني بطريقة إيجابية ومتابع عليه، وبعدين تيجي تعض أصابعك ندم يوم لا ينفع الندم،
أو حتى تحاول يعني تقيمه.
تمام،
ما بتقوم خلاص،
وين تقيمه في النهاية؟ الدكتورة تفضل، هناك أناس كانوا على قمة التدين، هناك أناس كان عندهم توجه ما شاء الله، أفكارهم انحرفت، أصبح عنده أفكار يسارية ضالة وأفكار يعني خرب بيته، لأنه في النهاية ما كان عنده قضية الفلترة. يعني في النهاية الواحد بحاجة إنه يفلتر. إذا أنا كإنسان مسلم إذا ما كان عندي فلترة، فبدأت تدخل علي، إذا ما فيش عندي أمان عقلي، برنامج يعني يستطيع أن يميز بين هذه الأفكار، سيدمر نفسه في النهاية.
نعم، بارك الله فيك. بس يعني قبل ما أنتقل بسؤالي للأستاذ أحمد، يعني دكتور غسان، احيانا تجد في بعض يعني من قبيل الفضول، ما بعرف انتم جميعا بتوافقوني على هذا الموضوع ولا لا، انه احيانا تجد بعض مثلا على اليوتيوب او في غيرها من المواقع البحث الفيديو، بتجد انه حاطين ادخل هنا جنس كذا الى اخره بهذا العباره، فالفضول بيدفعك انك تدخل، بعدين تجد صورة قبر وأنشودي. بتأيد بهذه الفكرة ولا يعني هذه الفكرة ممكن تكون يعني لعب بعقول اللي قاعدين على الإنترنت؟
أنا حقيقة لا أؤيد هذه الطريقة.
نعم.
الغاية لا تبرر الوسيلة.
وما بيكون فيها صورة، دير بالك دكتور، يعني
أنا
بس بيكون في كلام فقط، يعني
سمعت عن هذا
أو ادخل وشاهد شيء لم تشاهده في حياتك،
حتى
أو
حتى لو كان الأمر كذلك، لأن العنوان يرسخ في الذهن أكثر من المضمون. كما قيل عن بعض العلماء، عندما يأتي بالشبهات ويدافع ويبين عن الإسلام، يقول بعض العلماء عنه: هذا يأتي بالشبهة نقدا ويردها نسيئة، يعني بالتقسيط. فبضل في الذهن إيش يعني؟ عندما مثلا نقول بدي أحكي لكم هالقضية، يحكي واحد الناس: بتعرف فلان 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 ابن منطقتنا، هذا بيحكوا عنه إنه جاسوس وبيعمل هيك وهيك هيك. الصحيح إنه هذا كلام غلط، بدي أدافع عنه. أنت حكيت الجملة الأولى، هي الجملة الأولى بضل إيش
راسخة في الذهن.
وبعدين هذا علمي بتحدث الدكتور الصحيح.
بعدين ما فيش بعد، فيش بعد الوضوح. فورا أنا بتكلم العلم. أنت تفضلت على المواقع، مرات أبحث عن قضايا تتعلق بتخصصنا بالقصص بالتفسير، أريد أن أبحث من أجل بحث ما أو تحضير درس، فأجد العنوان كما أريده. لكن عندما أدخل وإذا بمواقع منحرفة عن الإسلام، ربما هي أصلا من غير المسلمين، نفس العنوان، وفعلا هو نفس العنوان الموضوع، والموضوع اللي بتكلم عن نفسه، لكن لما تدخل في داخل الموضوع بطعم في الإسلام، بطعم في القرآن، بطعم كذا. فحقيقة هذه برضو قضايا أخرى، الناس نتجه بس باتجاه واحد، هنقول امنع مشاهد ومنع، هذه أيضا قضية خطيرة. من هنا يعني بقول لك ادلب رأيك وبجاوبه.
نعم.
لاحظت في مواقع يعني يهود بتكلم بالعربي، مواقع من هاش علاقة بقضايا أمنية، بتكلم بقضايا علمية، درسين ذي درسين كذا، وبناقشك في عندكم في القرآن كذا، وعندنا في التوراة كذا. إذا واحد ما كانش على هذه القدرة حقيقة تكون مشكلة كبيرة.
يرسلون كتب ويعني
وبتفاعل أكثر. زائد في قضية، اسمح لي يعني أختم بهذه القضايا اللي فيها قضايا الأفكار. طبيعة الموقع تصميمه بيوحي لك انه في وراء ملايين او الاف الاشخاص، بجوز شخص واحد
صحيح
او اثنين او ثلاثة، هاي ايضا مشكلة، انه بيوحي لك انه احنا يعني هاي الافكار مليئة في الارض. فعلى كل حال تبقى قضية الانتصار فعلا، ان انا انتصر بفكرتي، انتصر على نفسي، وإلا حقيقة يعني لماذا هو كانت الجنة للفائز، هذا قد أفلح، هذا هو الفلاح. وبعدين أنا حتى أطمئن نفسي وأطمئنك وأطمئن الجميع، الأجر على قدر المشقة. يعني حقيقة أن تتمسك في الدين في ظروف مثل هاي الظروف، ويخرج الإنسان بعبادات وقراءة قرآن وصيام ودفاع عن دينه،
لها لذة تختلف.
نعم بإذن الله تعالى، إنه أيضا في حقيقة له أجر مضاعف عن أناس ما كانوا مجرد تخيل هذا. نعم. الشيء اللي احنا عايشينه حقيقة واقعة.
نعم بارك الله فيكم. أعود إليك أستاذ أحمد، يعني أنت قبل قليل تحدثت عن موضوع الجوجل وموضوع الأمان والمؤمن على محركات البحث الفيديو، لكن يعني هل هناك إمكانية فعلا لإزالة الرقابة على محرك البحث؟ يعني ممكن يجي شخص ويعمل على إلغاء هذه الميزة من عندي مثلا، يعني هل أنا بستطيع أحط الأمان هذا وأحفظه؟
نعم، هذه محركات البحث يوجد بها يعني برامج ذكية.
نعم.
حتى أن هؤلاء الغرب الذي اخترعوا لنا هذه المحركات يخافون على أنفسهم من هذه الأمور.
نعم.
ويقومون بحماية
وأنا يعني
أنفسهم من هذه الأمور. حتى أنت ترى مثلا في بعض البلدان أوقفوا ما يسمى مثلا الفيسبوك عندهم، مثلا في بلدان غربية
أوقفوها.
نعم، أوقفوا الفيسبوك مثلا أو بعض الخدمات الاجتماعية مثل الشبكات الاجتماعية. نعم. أقصد مثل الفيسبوك وإلى آخره.
نعم.
لكي لا يدخل عليهم أفكار غربية مثلا، أفكار خارجية
ومعتبر الإسلام.
نعم نعم صحيح. فتجد أن في هذه المحركات أنت تستطيع أن تفلتر حتى البلد التي تريد أن تبحث من خلالها. يعني أنت مثلا تريد أن تبحث عن موضوع معين، تختار أيضا، يعني أنت اخترت بالبداية البحث الآمن مثلا، أو اخترت قمت بتشغيل خدمة أمان على اليوتيوب، وأيضا تختار البلد التي تريد البحث من خلالها، أو يعني جعل هذه البلد هي موضع البحث الذي تريده. وأيضا لا يعني نستطيع أن نجعل خدمة البحث الآمن مغلقة من خلال أيضا موقع
الجوجل،
بأن ندخل مثلا على هذا الموقع ونعمل إنشاء حساب على جوجل، ومن خلال إعدادات البحث الآمن هنالك أيضا خدمة وميزة تسمى غلق البحث الآمن، بأن يأتي شخص آخر ويعمل ويحاول أن يزيل البحث الآمن، لا يستطيع إلا بكلمة مرور الحساب الذي
يعني
تم وضعه.
يمكن هذا الكلام يكون الآن شوي صعب على بعض السادة المستمعين، لكن احنا يعني بنحاول أن نوصل الفكرة.
نعم.
بالإضافة أنه إن شاء الله راح ينزل تباعا على صفحتنا. نعم. على الفيسبوك
سوف نضع
تفصيلات.
نعم.
إن شاء الله.
سوف نضع تسجيل فيديو مكتوب ومشاهد على موقع الإذاعة على صفحة إني أخاف الله.
نعم. وتصديقا لك يعني وتأكيدا على كلام الأخ أحمد، قبل 10 أيام كان في تصويت في البرلمان الأوروبي على المواقع الإباحية، على ما بعرف يمكن صوت أو ما صوت، هم صوتوا لكن بعرفش إيش النتيجة كانت، لكن كان في قراءة أو كتاب بهذا الموضوع وعرض على البرلمان بحيث إنه تمنع المواقع الإباحية لخطرها. يعني كيف هم الآن بتوجهوا لقضية الاقتصاد الإسلامي والاستفادة من الفكرة الإسلامية في الاقتصاد، كذا ذلك أيضا يعني عرفوا أنه هذه فيه خطورة على أجيالهم في تدمير فعلا للبلد. يعني دكتور محمد، تأثير المواقع الإباحية حقيقة على الأزواج، يعني إحنا بنحاول نقول والله هذه الأسرة ونركزنا على الأسرة، وإحنا بنتحدث عن الأسرة الآمنة ونتحدث عن أن نتفادى أو نمنع وصول الأشياء السلبية إلى الأسرة، ما هي حسب طبعا العلم التنموي ما هي مدى تأثير المواقع هذه على الأزواج؟ وكذلك ما بدي يروح من الأذهان تأثير المواقع السلبية، يعني ممكن أدخل على النت أنا أشوف مثلا أفكار معينة أنه الزوجة المثالية مثلا، أقرأ الزوجة المثالية أجي أقول لزوجتي شايف كيف الزوجة المثالية، أنت مش زوجة مثالية، ممكن يعني هذا مش إباحي لكن برضو أثر على فكري، أو هي يتبادل بين بعض بالفيسبوك انه والله زوجي كذا، زوجي
شوف لان
مقارنة ولو تأثير هذا على الأزواج.
يعني خلينا نقول إذا بتحدث عن موضوع الإباحية بدأت تحدث عن دراسة حقيقة هناك تأثير لهذه المواقع الإباحية، وأحد الدراسات بتقول 15% من المرتدين للمواقع الإباحية تحديدا ومن بينهم الرجال يطوروا للأسف سلوكا جنسيا يعرقل حياتهم، لأنه يبدأ في شيء اسمه المقارنة، وهذا يغيب في ذهنه الحياة الزوجية الصحيحة لأنه يأخذ الأمر بطريقة خاطئة. لما تحدثت عن البرلمان الأوروبي، أوروبا كلها تعلم والعاقلين منها تحديدا أن هذا خطر، وأن هذه حرب تمارس عليهم. يعني الأمر لما الإنسان يكون في إنسانيته الراقية يستطيع أن يميز بين الخطأ والصواب.
صحيح.
لما تكون فطرته في الحد الأدنى غير مشوه،
ليس فقط في موضوع الأسرة وإنما في كل المواضيع،
كل مواضيع الحياة. نعم. وتجده يرجع لنا في يعني شاء ما بل، لأنه ديننا دين الفطرة. هذه المسألة يعني نحن نفتخر في هذا الدين لأنه ديننا دين الفطرة ابتداء قبل ما يكون هو دين الإسلام
تشريعات وتفصيلات،
هو دين فطرة. نعم. فيرد للسلوك السوي. لكن الأزواج للأسف حينما يدخل هذا الزوج تحديدا الرجال، لأنه للأسف 72% من الذين وتحديدا الكبار من الرجال، هم 72% من الذين ينظرون إلى مواقع إباحية هم رجال، 28% منهم نساء. هذا أمر خطير جدا، جعل هؤلاء الرجال للأسف يقارنوا، يدخلوا في موضوع المقارنة اللوم والانتقاد، ويعمل مشاكل زوجية خطيرة جدا. قبل فقط من 8 شهور لما تعملوا دراسة على بعض المسلسلات للأسف التي تؤثر على شبابنا وعلى جيلنا، وجدوا أن هناك نسب الطلاق ترتفع في الدول العربية، كانت أن تصل في بعض المناطق إلى 18 و 29 و 22
بسبب النسبة
الحقيقية، فقط لأن الرجل يقارن والزوجة تقارن، بدها إياها فلان وبده إياها فلانة. هذا الأمر المقارنة، لذلك أنا بقول ثلاثة في العلاقة هدام: اللوم والمقارنة والانتقاد اللاذع. هذا اللوم الذي يبقى يلوم بطريقة سلبية وتقتل هذه العلاقة الزوجية. المقارنة، يحقد الرجل على من يقارن به أو الزوجة من يقارن بها، ويبدأ الحقد ويبدأ يعني الحالة السلبية تكون في داخلها بشكل كثير سلبي وخطير. والمسألة الثالثة للأسف النقد اللاذع، وهذا أمر للأسف الشديد أنه يمارس من خلال التواصل والاتصال الأسري، ويفقد العلاقة الأسرية حقها ووضوحها وتعاملها وهدوءها وسكينتها اللي إحنا دائما نبحث عنها. هذا يجعل أن الأزواج ينحرفوا. إضافة لموضوع الأفكار، للأسف الشديد حينما يكون الزوج على غير وعي في علاقته الزوجية، في علاقته الأسرية، في حواره مع زوجته، في معرفة الحقوق والواجبات، يجعل يدخل في أمور وهمية خطيرة، يدخل في أمور حقيقة يأخذ معلومات خاطئة، لأنه ليس كل ما في الإنترنت هو صحيح.
صحيح.
خصوصا في الموضوعات الطبية،
وأحيانا هذا في يعني خطورة. يعني أنا قطعتك دكتور، لكن من خلال تجارب أنه أحيانا بعض الأزواج، وأنا لمست هذا، يتعاملون مع الإنترنت وكأنه مسلمات.
للأسف هذا خطير،
وممكن يكون 90% من الإنترنت غير صحيح،
تحديدا الأمور الطبية، وخصوصا لما تحدث في العلاقات الزوجية. إذا جعل الإنترنت هي المعلومة، هذا خطأ. يعني أنا علمونا علماءنا مشايخنا دائما: من كان أستاذ كتابه غلب خطأ وصوابه، فما بالك من كان أستاذ الإنترنت
إنترنته،
فأكيد كل خطأ مش صواب يعني في النهاية، لأن الأمر ليس سهلا. الأمر بدك تكون أنت تتمحص وتنتقي في غياب الأفكار. اليوم الشباب اللي تجد عنده فكرة تعجبه دخلت في رأسه، بيفتح على موقع 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 موقع، هناك من يشوه فكرته فيقوده فيدمر جيل الشباب عندنا، فيجعل الشباب يدفع ثمن غير عادي. لذلك ليس الإنترنت وليس الكتاب هو الأستاذ. نعم. إنما الإنسان بحاجة لمرشد، وحاجة لأستاذ، وحاجة لمعلم ومدرب حتى يوجهه.
نعم.
ولا بد أن يكون الأب والأم على هذا درجة الوعي وعلى درجة المعرفة.
نعم. بارك الله فيك. قبل ما يعني الوقت يداهمنا، نختم مع الدكتور غسان في مكالمة نأخذها، وبعدين إن شاء الله نرجع لك دكتور. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
الله يحييكم، الله يعطيكم العافية على البرنامج الجميل.
الله يرضى عليك.
بس في ملاحظات عندي، بعض ملاحظات
تفضل.
ممكن تساهم في هذا الموضوع إذا سمحتوا.
تفضل.
يعني في عبارات جميلة جدا لو ينتبه لها المستمع، وإحنا إن شاء الله أول من يستمع لها.
نعم.
إن شاء الله بتساعده على إنه يعني تساعده على إنه يترك مثل هذه الأمور أو يستعين بالله سبحانه وتعالى.
نعم.
يعني مثلا من العبارات الرائعة في مثل هذه الأمور،
نعم،
بتقول: العيون الجائعة أشد براوة من البطون الجائعة. هذه إذا شبعت اكتفت،
نعم،
تلك كلما أكلت جاعت.
يعني
العين كل ما طعمتها كل ما إيش مالها بدها تاني وبدها تاني، لا يمكن أن تشبع. كل شهوة ممكن أنها يشبع صاحبها منها إلا شهوة العين. فشو الأصل إيش يعمل؟ خلاص يحط لها حد، مباشرة من أولها. وبتعرفوا العبارة أيضا كل الحوادث مبدأها من النظر.
نعم.
ومعظم النار من مستصغر
الشرع. نعم.
والأصل واحد يمسك عينه ولا يطلقها ويستعين بذلك بإذن الله رب العالمين كله بكثرة الأذكار والعبادات زي ما تفضلتوا. لكن كثرة الأذكار هذه ذكر الله سبحانه وتعالى دائما هذه بتعبي القلب. فإذا امتلأ القلب يعني لو بده يعصي الله سبحانه وتعالى يجوز يخطئ أو يعصي وشو ماله يكون ندمان ومقهور. نعم. وزعلان على
يرجع سريعا
وبرجع مباشرة. نعم. بإذن الله رب العالمين. فبتزيد من الخشية خاصة الأذكار وقراءة القرآن بإذن الله. حتى الصغير أخي الكريم ولو أنه بدنا نطول عليكم شوية
طبعا.
حتى الصغير ممكن أنك تزرع في قلبه قضية الخشية. يعني الجنيد تربى على خاله الحارث المحاسب وهو صغير على إيش كان يربي نفسه الجنيد قال فشعرت بطعمها إمتى هذا التربية يعني بعد فترة كان يقول له قول الله خالقي الله رازقي الله ناظري يعلم على مثل هذه الأذكار أنه الله شايفك الله مراقبك الله الله قال فكنت أرددها وفعلا أثرت على قلبي. وآخر شيء ملاحظة مهمة برضو أنه الواحد قد يقع في المحرم ويخطئ وما إلى ذلك لكن شو مباشرة بده يعمل
يحوط.
أن يتبع السيئة الحسنة مباشرة تمسها بإذن الله رب العالمين. المكان اللي عفى الله فيه وعن طريق الإنترنت وما إلى ذلك من كانوا يبدل هذه السيئة بحسنة ويطيع الله فيه ينقل مقالة نشرة أو ما إلى ذلك يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بنية أنه يا رب أنا عصيت الله هنا أنا بدي أطيعك هنا لعلك تمسها بإذن الله ويمسها. وإذا تكررت منه بإذن الله لا يعود لها يعني إذا تكرر أن يتوب إلى الله بإذن الله لا يعود.
أفكار جميلة جدا يعني بارك الله فيك. وإن أردت تتواصل معنا على صفحة الفيسبوك حتى كل الكلام اللي حكيته وتفضلت فيه تنزل على الصفحة
إن شاء الله. الله يزيك.
الله يبارك فيك. شكرا لك.
بدي أضيف إضافة أستاذ محمد يعني اللي تفضل فيه المتصل الكريم. إحنا كعلماء وعلماء الناس بتحدث هالمسألة يستطيع الإنسان أن يتعالج من تعرضه لهذه الأشياء خصوصا الأمور التي تكون عن خلال البصر فقط بالامتناع ويحتاج فقط من شهر إلى ست شهور وبقوله يرجع الإنسان طبيعي لأنه الإنسان الذي ينظر لهذه الأشياء يتعرض للاكتئاب ونسيان وقلق وتوتر. إذا من
هذه يعني لها نقطة غايف الأهمية ما بدي أحكيها هيك أسلقها سلقا يا دكتور محمد بأجلها إن شاء الله لأنه هذا ضروري نفهم كيف نعالج واحد وقع في هذا الخطأ كيف يعالج مع طبعا مع التوبة. إحنا بدنا التوبة لكن بدنا كمان خطوات عملية حتى يعالجها. يعني في دقيقة دكتور سامحني يعني نصيحة أبوية أخوية في هذا المضمار.
في النهاية يعني أقول شيء أنت أشرت له بشكل سريع لا نخاف ولا نيأس ولا نستسلم. إذا خفت ويأست واستسلمت لن أفعل شيء هذا أولا. ثم الحل والعلاج سهل وموجود كما إنه الخراب كان سهل وموجود
موجود
بهذه القضية. ختم الدكتور محمد بهذه القضية إنه الأمر فعلا يمكن التخلص منه كيف بأنه ربنا ركب الإنسان بسرعة كبيرة عنده قدرة على التأقلم. يعني هناك إنسان يقول أنا لا يمكن أن أتخلى عن موعد طعامي وشرابي يأتي رمضان فيقلب له هذا الأمر. يقول أنا لا يمكن أن أسافر مسافات بعيدة وأتحمل تعب الناس وغلبة الناس يأتي الحج ويقلب له هذه الأمور. لا يمكن أن تقيد حريتي يسجن فيتأقلم مع السجن. شيء عجيب غريب يعني حقيقة هذا يمكن أن نستخدمه في علاج. نقول للآباء وللجميع أن هذا الطريق غير مغلق بالعكس طريق سهل وميسر مع المصاعب الموجودة. شعورنا هذا هو يسهل علينا إن شاء الله الحل في هذا الدورة وهذا البرنامج إن شاء الله.
بارك الله فيكم. أخيرا الأخ عمر شولي أعتقد حابب أسألكم عن مشاهدة المسلسلات التركية هل يعتبر من الأفلام الإباحية؟ ليس بالمعنى نفسي ولكن هل يعتبر فرع منه؟ أخ عمر أنا يعني بحيلك على برنامج أنت تسأل مفتي يجيب إن شاء الله مشايخنا بيجاوبوك باستفاضة عن هذا الموضوع. شكرا لك على مشاركتك. أقول نهاية وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. هذه طبعا رسالة لكل يعني من يكتب على الفيسبوك وفي الصحف ومن يقول باللسان كل هذا إن شاء الله يعني مسؤول عنه في يوم القيامة. نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أتقدم بشكر جزيل لأخي الدكتور محمد بشارات مدير مركز المحترف للتنمية البشرية وكذلك الأستاذ أحمد شرايع الخبير في الكمبيوتر والشبكات والحاصل على شهادة تميز من مايكروسوفت العالمية وأيضا ضيفي الدكتور غسان حسان بدران أستاذ التفسير في كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية. شكرا لكم جميعا، شكرا لحضوركم، وبارك الله فيكم على ما أديتم بمعلومات، على يعني أمل أن نتابع في حلقات قادمة. الشكر كذلك موصول لكم أعزائي المستمعين على حسن استماعكم وإصغائكم. نذكركم بصفحة البرنامج على الفيسبوك إني أخاف الله داش إذاعة القرآن الكريم، تواصلوا معنا إن شاء الله سيكون فيها كل جديد وكل مفيد بإذن الله تعالى. وشكرا لكم على استماعكم، نأمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين لكم منا تحيات وأطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تشمل خير خلقه محمد،
ثم الصلاة والسلام أبدا تشمل خير خلقه محمد.
الحمد لله،
الحمد لله على الإسلام دين العلا والعز والسلام. ثم الصلاة والسلام أبدا تشمل خير خلقه محمدا.
الحمد لله،
وتشمل الآل ذوي المكارم وصحبه الأعزة الأكارم، قد جاء بالرحمة للبريه.